أو الذي تفرق بين العبد وربه ولا أسد طريق أهل الإسلام على أهل الإسلام إلى أهل البدعة. فإمام النبابة طريق طريقا بالفروض راح السلوك على أحلاق المسلمين وطرق المقرار والمكانيين وسحبوا دماء المسلمين وعراب المسلمين وأموال المسلمين وتركوا من دون المسلمين فمحوا كتاب الحق لا يرفع إلا أن يشاء ربي شيئا ثم تتابع بعد ذلك فإذا سجل عنه انفراج من الكتاب والقدر وما كان من التشجوع العظيم رضي الله عنه وأهل البيت بغير حق إلى أن وصل الأمر إلى هذا العصر فذكر فيه من البدع ما تموت به الدنيا وما يصبح فيه الحبيب حيران وفحدث أن تتبعته أساليب حديثة في كلامه وفي تطبيقه على أئمة المسلمين وهم شياطين الإنس إذا لم يحضرهم الإنسان واعتدوه لأنهم يسلمون عليه الأرض ويغفره ولا شك أن الإفساد الآخرة أعظم من إفساد الدنيا لأن المرء إذا دخلت عليه حياته التي هي حياته وهي الحيوان لو كانوا يعملون لا يقدر في الصلاة معه. في هذا العصر جد الكثير من البدع وتوسل كثير من أولئك المبتدعة بطرق شيطانية لإفساد الحياة الدينية على المسلمين وهم يعتبرون أنهم يحسنون لما جاء محمد قرب إلى هذه الأرض الطيبة وجاء غالبا لا يكاد يجد في نفسه حراما فأحسن هذه الأرض إيماءً وقتلته برعايتنا وشغلته بعناينا فقد يفتش طريقة ماكرة شيطانية عن حيلة يرسل بها على أهل هذه الأرض الطيبة المباركة دينهم وعقيدتهم السلمية عليهم السلام فتفتح في ذهنه أمر خطير لأنه ليس من أهل العلم الأصل الرجل خرج في قصة اللغة الإنجليزية وهو مشغول ببعض المسائل التربية شخص مقام ذات وقدم في مدانا وأراد أن يرسل على أهل هذه الأرض الطيبة ولتالي عن المسلمين في مشارق الأرض وما يعرف عقيدتهم الصحيحة الصرافية فتفكرت حيلته عن أمر الشيطان وهو أنه يرضيه للرجاء فكان طولما أراد أن يجلب أحدا من شيوخ التجارات من الذين أتاهم الله تعالى العلم ومنفعهم الله رب العالمين بالعمل ومنحهم الله بالقبول عند العباد وشرح لهم السلوك يقول هذا وأتباعه إنما رجاكم في محضره بهذه الأشياء ومعلوم أن السلفي الحق يمجده الخارجي لأنه مرجئي ويمجده المرجئي لأنه خارجي وما هو من هؤلاء ولا هؤلاء وإنما هو على زيادة المسلمين فتتفاوت حيلة هذا الرجل على هذا الأمر ولا على هذا خطر في جميع القطاع وأن الحقيقة ما هو معلوم قليلون وكما قرر الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف في آخرها ولا يقول أنك يا أخي كفرت عنك البدع فإن أشرف تسعى عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه من علامات الساعة في آخر الزمان أن يقل العلم وأن يكون الجهل وأهل البدع من أهل الجهل لأن البدعة لا يمكن أن تكون علما وأهل السنة والحق هم أهل العلم وهم قريب فلا يقول أنك هذا إنما هو ما جدت عليه النصوص وأهل المحيط كما هو معلوم وأن يدور مسؤولية الله تعالى إلى أحد يعملوا العمل وأتاهم الله تبارك وتعالى بالخير وأمان الله تبارك وتعالى على أهل السنة في هذا العصر بشيخنا وعلى أبنائنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في صحابه وأن يصرف عنا وعن السوء والمكروه إنه على كل شيء قدير. فرفع الأعلام أعمال السنة المشهورة من أجل أن يفي إليها الشاملون وأن يهوي إليها الحاجرون وأن يستقيم على طريق الأقدام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع بصحته وأن ينفع به ولعنه وأن ينفع المغفور الآخرة وأن يجعله للمسلمين إماما. وأنا أعتذر أن أتقدم من أجل شيخنا وأستاذنا وقريبنا ولكن أجل دائما علماؤنا قال الله تعالى فيهم يبلغون تلاميذ لهم وقل لهم في إلقاء مثل هذه الكلمات بين أيديهم من أجل أن يصوبوهم أن يقيموا على طريق يرفعهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وذلك بالدعوة والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فالخير حين توعظ فتعمل بما توعظ به.
فلك البصرة من الله. كم من المدارس وكم من العلم فتحها وبركة العلم أعانوا به. ولذلك جاء في صحيح مسلم في فضل العمل في زمن الفتن، جاء في صحيح مسلم العبادة في القدس كهجرة إليك. العبادة في زمن القدس في زمن الحاكم وزمن استخفاف الناس بالدماء كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نرى هذه الفتن تعصف بكثير من الناس حتى أهلكت من قدر الله عز وجل أهلك، ولا نجاة لك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة وأن تنزل غرد أهل العلم. فنزول غرد أهل العلم الذين هم أهل الحديث والأثر الذين هم الطائفة المنصورة والناجية، لزوم غزلهم والاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف هو سبيل النجاة وهلاك الأمة وغيرها حين ينأون عن أهل العلم وحين يستخفون به وحين يطلقون ألسنتهم في السوء على أئمتهم، كما تقدم في كلمة الأخ الأكبر الحبيب أبي عبد الله الشيخ عثمان أنهم يفعلون في أهل السنة طارة بالمرجع وطارة بغيره. لماذا؟ ليبنوا حاجزا منيعا بين الشباب وبين علمائهم. فإذا جاءت الأمور الكبار ترد هؤلاء الشباب على سنة العلماء فلا يرجعون إلى العلماء، وإنما يرجعون إلى أذناب هؤلاء الجهلة، وحينئذ تعظم الفتن. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم رد العلماء، وبين أن الهلاك يكون بالزهد فيه حين يتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما جاء في الصحيحين إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء حتى إذا لم يبق عالما استقر الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا يأتي الضلال حين يذهب الناس في العلماء ويتبعون الصراط. ولذلك ما عندي إلا أن أنبه على أن السبيل من علمائنا وأن ننزل غرضهم وأن نكون وراءهم وأن نرجع المسائل الكبار إليهم. هكذا جاء في كتاب ربنا الأمر، وهكذا جاء في السنة، وهكذا جاء في الآثار. فعلامة نجاة العبد لزوم رد أهل السنة ولزوم رد العلماء. أسأل الله التوفيق والسلام لنا ولكم، وأن يصلح الله العباد والبلاد، وهذا لا يكون إلا بالصدق والإخلاص والالتجاء إلى الله وطلب العلم والحرص عليه، وفق الله الجميع بما فيه رضاه، والله أجل وعلا.
نظرت معك يا احمد اختي احمد بدوي
اكل النظاره ربي يرضى عليك.
سؤال يقول كيف الجمع بين حديث البزار ان الله قد حجب التوبه عن كل صاحب بدعه وبين توبه كثير من الذين يقول كيف الجمع بين حديث البزار إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة وبين توبة كثير من الذين اشتهروا ببدع ثم ثبت تراجعهم عنها وعلى رأسهم الإمام أبو الحسن الأشعري أفيدونا جزاكم الله خيرا للشيخ محمد سعيد رفلان. هكذا في الواقع
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الأحاديث من محمد يذكر بعض النصوص بتجمع مع صلاة لها في نهايات على جانب المسلم. صاحب البدعة لا يأتيها إلا وهو
مكروه
يمكن أن يأتي الإنسان إلى قوة المحضة ثم يقول هذه قوة أن أخاف جميع المضافة بالعالم إنه لا يتبع فيها من على ذلك لا يمكن أن يتبع فيها من على ذلك ولكن ما يأتي منها الشبهة فهذه الشبهة التي تكون فإلا تجعل ما هو عليه من المعصية ضاع في عقيدته هو في يقينه فيكون متمسكا به. فإذا كان متمسكا بما هو عليه وما عليه الباطل المحض فكيف يتوب منه؟ فهذا حجب للتوبة عنه. وأما من كشف الله تبارك وتعالى مثل هذه الحجب عن عين قلبه فاستقام على طريق الحق صفه فإنه حينئذ يكتشف انه كان مبصرا ويعرف كما ذكر الاخ السائل الحبيب في شان حال ابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى. الله تعالى اعزه
وعافيه. الله خير ووفقكم الله.
هنا سؤال يقول ما توجيهكم لمن ابتلي بالغموم والهموم والوساوس من سنين طويله مع ملازمته بالدعاء والاستغفار وتجديد التوبة فهل كلمات يخرجني الله بها من اليأس وأصل للفرج وأصل للفرج؟
لما تيجي الحدث بشيء وأنا هتكلم فينا الحدث فينا معك
الحمد لله رب العالمين. أما العقل فإن من الأخطاء القاتلة أن يتصور الإنسان فضلا عن أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى أقامه في هذه الحياة وأخذه في هذا الوجود من أجل أن ينعم. لا أمجده الله تبارك وتعالى ما خلقنا في هذا الكون إلا ليبتلينا اختلاف الإيمان والإحمد وأن لا يصيب الإنسان من الآلام والكروب والأحزاب أن يكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى من أجل أن يمتحن صبره وأن يبلغ قبيحة قلبه. فإذا بلغ من الله تبارك وتعالى رفعه ورسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصيبه من الهم والكرب والحسن بسبب ما يتأتى من الكفار والمجرمين وما يتورط في أحيانا كثير من المبتدعين يصيبه فرق من ذلك فعدم وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأعوذ بالله وأنها ما أخطأت مؤمن أخر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت أظالم ولكن المشكلة أن الإنسان قد يأتي بالعلاج ولا يكون المحل فاضلا ولا يكون هذا الدولاء مطابقا لذلك الدار أو لا يكون المدرج في نفسه على غير يقين من أنه يداوي صدق ويقين فهذه ثلاثة أمور لا بد من أن يكون المداوي معتقدا في أن الله تبارك وتعالى لا يأتي الشفاء إلا من علمه ثم أن يأتي بالدواء المطابق لأنه إذا أصيب دواء ذلك نجم بإذن الله ولا بد أن يكون المداوى على يقين من أن هذا الدواء لا يصنع بنفسه شيء وأن الشفاء لا يكون إلا من الله. هذه الأمور بينها العلماء ابن القيم في مرجعين مفهومين في الوالد الصغير وبين أيضا رحمه الله في ذات المعنى. فإذا رجع الإنسان إلى هذه الأدوية من أجل أن يعلم وأن يتأمل في أحواله وأن يعرف مرداها فإذا ما تكلم رحمه الله عن قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله تبارك وتعالى عنه إلى العلم فهي هذه حقيقة قال الإنسان بن جدان تدلوني إلى الله تبارك وتعالى طرح القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى وبالتفكر من الحول والقيلة رجوع إلى الله تبارك وتعالى بكل وسيلة وعلى الإنسان أن يرجع إلى الكتابة والأدوية التي بينها لنا ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وأن يتأمل في معانيه أما أن يأتي من أدوية من غير أن يكون عالما بمعانيها أو مرانيها فإن التأثير يكون ضعيفا لأنه كان في حديث الجرار ولد على النص ابن القيم رحمه الله بعد أن تكلم عن حديث الجرار فيها لا إله إلا الله طلب عنه أن كل مسلم لا يدعو إلى النار إلا إذا كان له بطاعة فيها لا إله إلا الله فما هو المعنى أن تكون هذه البطاقة على هذا النحو وبهذا الشأن والقدر بالنسبة لهذا الرجل صاحب 99 سجلا من الذنوب والآثام لأنه حقق التوحيد فكل مسلم لكي ينجو من النار كل عبد لكي ينجو من النار لابد أن يكون مخرجا من الحياة على أصل الإسلام وإذا صار من الذنوب ما أصاب فلا بد ان يكون عنده اصل لا اله الا الله فكل مسلم عنده لا اله الا الله فلماذا قص صاحب البطاقه بما قص به لانه كان في الفكر فعلى الانسان ان يجتهد في تحقيق هذه الادويه وان يلجا الى الله تبارك وتعالى وعليه بادعيه الصبر والى الصبر التي دل عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ ماذا تقولون في من يقول إن ذكر محاسن أهل البدع هو منهج القرآن والسنة؟ ماذا تقولون في من يقول إن ذكر محاسن أهل البدع هو منهج القرآن والسنة؟
لا هذا أمك الشيخ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه انهم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون ولو وقفنا عند قول كل قائل ما صنع شيء هم يقولون انهم يتبعون الشيطان كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى يقولون ان الصلح من الشيطان ادل عليه لما قال دعني اعلمك كلمه ويحدثه من داء الحمد على كفر من فقالوا نعبده هذا بكل احد من الشيطان من رسول الله نحن لا نعبد من الشيطان من الاخلاق من النبي الاعلى ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا هذا السلام لا نعبد فهذه مسألة لديك محاسنها في الدعاء ولا أشبه هذه هي التأكيدات التي النبي صلى الله عليه وسلم على أهل السنة من أجل أن يختلط عليهم من هدف ويلبسوا عليهم طريقا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إليه امرأة تسأله على سؤال يتعلق بالقطة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيكم الصدور والنبالة ألا تكن بمعارية الطريق رضي الله عنه كان له قرار رضي الله عنه وأرضاه مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما نظر إلى هذا الأمر مسموعا قال أنا أعطيكم الصدور والنبالة وأما أبو جهل فإنهما يقع عصاه عن عدوه وفيها قولان لأهل العلم كما هو معروف أنه براب للنساء وأنه جواب فلوان فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ناس شيئا من براهيه هذين الصحابيين الدليلين وكان ذكر أعماقه بموضع النداء فرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر الكبير والسؤال في أحوال الروح حول منهج المعلمات المبتدع الذي في العرش يطير من المبتدع من أجل أن يدرس على المسلمين دينهم ولفضيلة والد الأعلام الشيخ الدكتور ربيع بن هاشم صلى الله عليه وسلم في ذلك مباحث ممتعة إذا بدأ السائل إليها وجد إسراء الله الله تعالى شفاء العديد
يقول السائل شيخنا وصلنا مزدلفة الساعة 12:30 ليلا نتيجة الزحمة وتوقفت الحافلة قبل على التي بداية مزدلفة بحوالي 150 متر وصلنا المغرب والعشاء بعدها توقفت الحافلة بعد العلامة وبقينا في الحافلة ربع ساعة وتوجهنا إلى منى فوصلنا قبل الفجر فهل علينا شيء؟ أقول بارك الله فيك إن كنتم قد دخلتم مزدلفة ونتيجة الزحام تأخرتم فإن كنتم قد دخلتم مزدلفة فقد تم حجكم ولا شك أن الأصل لمن لم يكن له عذر أن يبيت في المزدلفة إلى طلوع الفجر على حديث أم سلمة حين سألت فتاها هل طلع القمر فلما أخبرها دفع حديث كان حديث أسمع عند البخاري أو أنا أشتبه عليه أي نعم والحديث عند البخاري فقالت هل طلع الفجر هل طلع القمر فلما أخبرها بأن القمر قد طلع أي أنها جاوزت نصف الليل دفع في آخر الليل قبل طلوع الفجر فسألها غلامها أنها قد عجلنا فقالت أذن الظهر أي أذن لهم أن يخرجنا من المزدلفة قبل حطمة الناس. والأكمل هنا أو الواجب لمن لم يكن له عذر أن لا يدفع من المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. هذه السنة وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. وأما إذا كان معذورا كالنساء والشيخ الهامل الكبير فإنهم يدفعون بليل ثم بعد ذلك يرمون، على اختلاف العلماء هل يرمون بعد طلوع الشمس أم يرمون قبل الطلوع، هذه مسألة تختلف. وأما ما دمتم دخلتم مزدلفة فتم حجكم إن شاء الله، وإن كنتم قد أسأتم بأنكم لم تتموا المبيت بالمزدلفة. وهنا جماعة من أهل العلم يوصون بالدم، وكان الألباني يقول: أنا ضنين بالدماء. نعم. سؤال يقول السائل: الشيخ الفاضل، امرأة تأخرت في الذهاب إلى المستشفى وهي في حالة وضع وقد أنجبت وكانت ولادتها في السيارة حيث ترتب على ذلك وفاة الطفل، فهل عليها شيء من جراء تأخرها؟ أقول بارك الله فيكم، هذه المرأة التي شعرت بالولادة لها حالة من حالتين: إما أن تكون معذورة ولم يتيسر لها السبيل للوصول إلى الطبيبة التي تولدها أو إلى الطبيب عند الضرورة، فحينئذ لا شيء عليه. وأما إذا أهملت وقصرت مع أنها في بلدة ظنها تكون معرضة للخطر فقد أساءت، ولا شك أن عليها الإثم بإهمالها وتقصيرها. يقول: صلينا مع إمام مسجد الخير المغرب خارج المسجد وفصلنا عن باقي الصفوف طريق مشاة، فهل صلاتنا صحيحة؟ لا شك أن الأمر يحتاج إلى مثل هذا الطريق. وهذا السؤال الذي أنت تصوره في هذا الموضع هو موجود في المسجد الحرام، فإنه في بعض المواضع يفصلك طريق مشاة، وهذا الفصل إذا كان للضرورة كدفع ضرر الزحام، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك يترتب على هذا مفاسد عظيمة، بل كان في بعض السنين يموت بعض الناس بسبب الزحام. فمن هنا أفتى علماؤنا بأن مثل هذه الطرق التي تكون فاصلة فلا شك أنها لا تؤدي إلى بطلان الصلاة أو إلى مخالفة شرعية من باب الضرورة في هذا الأمر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإلا فإذا لم تجعل هذه الطرق فإن الأمر يترتب عليه ضرر عظيم كما كان قد يحصل في بعض السنين التي مضت. ويقول: أريد أداء عمرة بعد الحج فهل هذا جائز؟ هذا فيه موضع نزاع بين أهل العلم، فمن أهل العلم
من أجاز مثل ذلك واحتج بحديث أمنا عائشة كما أخرجه في الصحيحين حين أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حجها وقد دخل عليها ووجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله ترجع أنت ونساؤك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما تهوى، فأرسل معها أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر فأعمرها من السمعين. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز للحاج أن يعتبر إذا شاء بعد حجه شريطة أن يخرج إلى أدنى الحل أو أن يخرج وهو من أدنى الحل إلى السمعين، وهو الذي يسمى الآن بمسجد عائشة. وذكر طائفة من أهل العلم منهم الإمام الألباني وغيره، وصرح ابن تيمية بأن السلف كانوا يكرهون مثل هذا وأن هذا لم ينقل عن السلف. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وعقب الإمام الألباني فقال: وأما حديث عائشة فإنها لم تذهب لتأتي بعمرة ثانية، وإنما ذهبت لتصحح عمرتها التي قد فتت، فإنها قد اعتمرت ثم دخل عليها الحج، فدخل عليها النبي وهي تبكي فأخبرته أنها قد حاضت، فقال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فخرجت حاجة ولم تتحصل عمرة. وهذا معنى قولها ترجع أنت ونساؤك بحج وعمرة وأرجع بحج. فحينئذ أمنا ذهبت لتصحح عمرتها، ففي هذا أن المعتمر إذا أهل بعمرة قبل الحج ثم تعذر عليه إتمامها فعليه إن شاء أن يأتي بعمرة بعد الحج، وهذا الذي دل عليه حديث عائشة في الصحيحين. وأما بخلاف هذا في غير المعذور فهذا شيء لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهم كثر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام ولم يأتي إلا بعمرة واحدة. كذلك أصحابه لم ينقل أنهم كانوا يأتون إلى أدنى الحل. قال شيخ الإسلام: وقد كره السلف هذه العمرة. والحاصل أن الذي نحى إليه الإمام الألباني وطائفة من أئمة الحرم أن هذا لا يشرع إلا لمن كان معذورا بأن يصحح عمرته، وهو مقتضى ما دل عليه حديث عائشة الصحيح. هذا سؤال لفضيلة الشيخ يقول: ماذا تقولون في من يقول إن خلاف الشيخ ربيع مع إحياء التراث خلاف شخصي؟ أولا، لماذا يقيد الرد على عبد الرحمن عبد الخالق بالشيخ ربيع؟ عبد الرحمن عبد الخالق رد عليه بالباب وأمره بالتوبة وأمره أن يتوب من أخطائه وأن يعلن أخطاءه في الجريدة الرسمية، كما أعلن خطأه حين رمى أئمة الدعوة النجدية بأنهم يعيشون في الكتب الصفراء ولا يفقهون واقعهم وأنهم كذا وكذا وكذا. فمن انتصر إليه في الرد الشيخ بن باز، وهذا موجود في فتاوى ابن باز. لماذا يخص ربيع بهذا؟ الألباني قال: ابننا عبد الرحمن، وكان هذا في أول الفتنة، إن ماع وميع الشباب معه. ثم بين بأنه احصرته الخطبية وأثرت فيه وسلك مسلك الإخوان المسلمين. ابن عثيمين رد على عبد الرحمن عبد الخالق، فالعجب أن يترك كثير من الناس هؤلاء الأئمة ويقيس الأمر بالرد على الشيخ ربيع فحر الفوزان الفقيه الفوزان صالح الفوزان حفظه الله رد على عبد الرحمن الشيخ عبيد الجابر رد على عبد الرحمن الشيخ مقبل قديما قبل الألباني رد على عبد الرحمن عبد القادر في إجابة السائل عن أهم المسائل بل وصرح بأنه مبتدع فقط من هذا القصد من هذا أن لا يقيد مثل هذا للشيخ ربيع حتى يقال كما يقال بأن الشيخ ربيع في شق وأن العلماء الكبار في شق آخر وأما أشياء التراب فللشيخ ربيع وفضيلة الدكتور أحمد بازمول في هذا رد مفصل ومفيد وفيه بيان ما يتعلق بإحياء التراب من منهجهم القطبي وميلهم مع هؤلاء أهل البدع وميلهم إلى الشيعة ومنافحتهم عن بعض نصوص الشيعة وهذا مصطر في بحث مستقل وموثق من خلال كتبهم وهذا البحث طبع في شبكة انتحار وغيرها وقام عليه الشيخ الفاضل حسين الفيلكاوي وهو من أهل الكويت من أنفسهم كما قال أهل الحديث بلدي الرجل أعلم بشأنه هنا يقول بعض الناس الظاهر عليهم الاستقامة يأخذ من لحيته وتجد ثوبه طويلا فما نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا هذا بارك الله فيه فيه أدب النصح وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه حين طعن دخل عليه شاب فبشر عمر رضي الله عنه بشره بكذا وكذا وكذا فلما أدبر الفتى رأى عمر رضي الله عنه ذاك الفتى يجر ثوبه على الأرض فقال علي به أو علي بالفتى فدعي إليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك أقول تأمل أدب الرفق في مثل هذا الموقف مع من تحسن الظن به وإنما أتي من ضعف لا من مخالفة للسنة فنصحه قال يا ابن أخي فمثل هؤلاء إذا علمنا منهم الصلاح في غير ما أخطأوا فيه فيرفق بحالهم ويبين لهم حتى تقوي فيهم العزيمة بإذن الله وربما قد تكون المصلحة إذا رأيت أن يشتد عليه كما حصل مع أسامة بن زيد حين جاء ليشفع في المرأة المخزومية في الصحيحين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال أتشفع في حد من حدود الله فتلاحظ حال المنكر عليه فربما ناسبه الدين وربما ناسبه الشدة كل بحسبه يقول كم بقى على الشيخ واني؟ كم؟
ثلاث دقائق
طيب إن شاء الله نبدأ الشيخ نصيحة لأبنائك تكتب لها جزاك الله خيرا
لا سمحت
من أفضل النصائح التي شرحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة أن يستخدم الله القوة العلمية والعقلية فإذا بدأت استخدام القوة العلمية فعليك أن يجتهد مع ذلك استخدام القوة العملية ما من سبب كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم واحد وكان على بيتك أنا عليك يوم وأصحاب وصحابه رضي الله تعالى عنه تبغي أبو عبد الرحمن السلمي حتى النبي كان يدرك الإمام القرآن أنه تعلم القرآن عشر آيات لا يجاوز كل حتى يفقه كل ما يعمله به لله فالذي يقول أنت في يقال له أنت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب فهذا مما كان عليه أصحاب فاختل عبرة هذا الأصل اختل عبرة أصل في الأصول لاتسال إلى ذلك فالإنسان يتسال العلم والعمل معه وأن لا يعني العلم والعمل خيرا فإذا تلوت بين العلم والعمل لا يقيمها إلا بشرع وصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم مما جعله الله تبارك وتعالى به سابقين انه قارب بين العلم والعمل فاستكمال القوتين العلميه والعمليه في سعاده المرء فمهما عليك من شيء تعمل به وكان الثلاثون من المسلمين يقولون انما حرمنا الحديث واستعنا على حكمه في العمل كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا نوي حديثة حتى يعلم حتى إنه لما روى حديثة أبي قتيبة لما حجب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا قال فلما احتجبتم أعطيت الحجاب دينارا لو أنت بهذا الأمر الذي دل عليه النص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل أصحابه وقبله وما أشار إليه بعد أن المتجر في مفتاح هذه السعادة في مسألة الاستكمال وفي ذلك من الوجهين أيضا إذا استكملت هاتين القوتين فاغتنى دلاله والله لا عاد ويوفره ويسدد على طريق الحق الأخوان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشرور من سيئات الأعمال لأن في الله فلا مضيف له أن يؤتي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أخطأ الحديث كتاب الله وخير الحديث عن محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في ذاته ما بعد فان الله سبحانه وتعالى ارسل المرسلين اجمعين لله والاسلام فدين المرسلين نحن والاسلام ففي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده وهو مدح عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله فإنها أبي الخاتمات والمقصدون من نوح بما أقول لكم
تسمعوا التليفون؟
نعم والمقصدون من نوح صالحين إلى يوسف كلهم قالوا لأقوالهم ومن نقوم في طريقهم يدعون إلى الله رب العالمين وإلى توحيده وأدعوهم الله كما لكم من بلاد غيره وهذا نفي الله والذي أُفِد رسول الأعلى من التوحيد وحده وإنما يفعله بالتوحيد والإخلاء معه ففي التوحيد مكتوب والإثبات بما في استحقاق الأجر في العالمية المأسوق تبارك وتعالى والإثبات ذلك لله تبارك وتعالى وحده وكذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبع كذلك حديث الأبواب بن سريق رضي الله عنه وهو حديث صحيح فيه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فأعرفوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعفوا عليها من نواجذ وهذا كله في الباب ثم حقق النبي صلى الله عليه واله وسلم من اهل عوانها فقال واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الارض فهذا نفي واثبات ايضا فلا يصح اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم الا باتجاه سنته ظاهرا وظاهرا مع مراتب من اتباع عدوانها وما لم يحقق هذا الاصل الثاني فانه لا يكون مبتدعا ولا ان الذي ياتي للاسباب بجانب التوحيد من غير تحقيق النفي فيه لا يكون موحدا ولا يكون الانسان موحدا لله النفي والاسباب بالبراءه من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى مع صرف العبادات لله رب العالمين وحده وكذلك في اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم لابد من تحقيق متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم بالتزام سنته واتباع منهجه والقيام على تبليغ ذلك لامته مع براءته من البدع واهلها والبدع توحد الى ابليس من المعصيه لان المعصيه رده منها واما البدعه فلهداه منها وقد حجب الله رب العالمين التوبه عن كل صاحب بدعه كما في حديث البزار الذي حسنه الشيخ الانبياء رحمه الله وغيره حجب الله تعالى التوبه عن كل صاحب بدعه فتوبه من البدعه مستبعده لان القارئ على البدعه إذا قيل له كن إلى ربك تبارك وتعالى وأقلع عما كنت عليه وكن مستنكرا أو يزداد من الطاعة أو ينفع عنه كن الذي يتقرب من العمل إلى ربه وما أسعد طريق أهل الإسلام على أهل الإسلام إلى أهل البدعة فإنهم لما بدأوا طريقا بالدخول راح السيوف على أحلاق المسلمين وضرب الكفار والمكانيين وسحبوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين وتركوا من دون المسلمين فمحوا كتاب الحق لا يرفع إلا أن يشاء ربي شيئا ثم تتابع بعد ذلك فإذا سجل عن الفراش من الكتاب والقدر وما كان من التشجع لعلي رضي الله عنه وآل البيت بغير حق إلى أن وصل الأمر إلى هذا العصر فذكر فيه من البدع ما تكون به الدنيا وما يصبح فيه في الحبيب حيران واستحدث أن تتبعته أساليب حديثة في اتباعه وفي تطبيق الحديث عن المسلمين وهم شياطين الناس إذا لم يعترفوا بالإنسان واعتبروه أهلا لأنهم يسلمون عليه قبله ويغفره ولا شك أن إفساد الآخرة أعظم من إفساد الدنيا لأن الضلال إذا تسلم عليه حياته التي هي حياته وهي الحيوان لو كانوا يعملون لا يأذن في الصلاة العظمى في هذا العصر كثر كثير من البدع وتوسل كثير من أولئك المبتدعة بطرق شيطانية لإفساد الحياة الدينية الحديث على المسلمين وهم يعتبرون أنهم يسلمون. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض الطيبة وجاء نائبا لا يكاد يجد لنفسه قرارا فأحسن هذه الأرض إيمانا وكفلته برعايتها وشملته بعنايتها فهذا يفتش طريقة ناكرة شيطانية عن حيلة يرسل بها على أهل هذه الأرض الطيبة المباركة دينهم وعقيدتهم السلمية عليهم السلام. فتفكر في ذهنه أمر خطير لأنه ليس من أهل العلم الأصل. الرجل خرج في نص اللغة الإنجليزية وهو مشغول ببعض المسائل الفردية شخص وطلب له وقدم في مجالاه وأراد أن يرسل على أهل هذه الأرض الطيبة ورسالة عن المسلمين في مشارق الأرض ومناطق عقيدتهم الصحيحة الصافية. فتوقف حيلته عن أمر الشيطان وهو أنه يرضيه للرجاء فكان طولما أراد أن يجلب أحد من شيوخ التجارة إلى الذين أتاهم الله تعالى العلم ومنعهم الله رب العالمين بالعمل ومنحهم الله بالقبول عند العباد وشرح لهم السلوك يعرض هذا وأتباعه مما رجاكم في محضره بهذه الشيوخ. ومعلوم أن السلفي الحق يمجده الفارسي لأنه مرجئي ويمجده الفردي لأنه فارسي وما هو من هؤلاء ولا هؤلاء وإنما هو على جادة المصحي. فتتطابق حيلة هذا الرجل على هذا الأمر ولا على هذا الخطر في جميع القطاع وأهل الحقيقة ما هو معلوم قليلون. وكما فرض الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف في آخرها ولا يقول أنك يا أخي كفرت عن البدع فإن أشرت تسعى به حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه من علامات الساعة في آخر الزمان أن يقل العلم وأن يكون الجهل. وأهل البدع من أهل الجهل لأن البدعة لا يمكن أن تكون علما وأهل السنة والحق هم أهل العلم وهم قريب. فلا يقول لك هذا إنما هو ما دلت عليه النصوص. وأهل المحيط ما هو معلوم وأن يدور المسلمين إلى سبحانه وتعالى إذا أحسنوا العمل وأتاهم الله تبارك وتعالى في الخلاص وأمان الله تبارك وتعالى على أهل السنة في هذا العصر بشيخنا وعلى ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في صحابه وأن يصرف عنا وعن السوء والمكروه إنه على كل شيء قدير. فرفع الأعلام أعمال السنة المذكورة من أجل أن يفي إليها الشاملون وأن يروي إليها الحاجرون وأن يستقيم على طريق الأقدام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع بصحته وأن ينفع فيه ويعينه وأن ينفع المخلوق الآخر وأن يجعله للمسلمين إماما. وأنا أعتبر أن تقدم من هذا شيخنا وأستاذنا وقريبنا ولكن أجب دائما أولاد أبونا قالوا الله تعالى فيهم لتبدون تلاميذ لهم وكن لهم في القائمة هذه الكلمات بين أيديهم من أجل أن يصوبوهم أن يقيموا على طريق التفاهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والاتباع والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you. لماذا؟ ليبنوا حاجزا منيعا بين الشباب وبين علمائهم. فإذا جاءت الأمور الكبار تعطى هؤلاء الشباب على سد العلماء، فلا يرجعون إلى العلماء، وإنما يرجعون إلى أذناب هؤلاء الجهلة، وحينئذ تعظم الفتن. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم رد العلماء، وبين أن الهلاك يكون بالزهد فيهم حين يتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما جاء في الصحيحين: إن الله لا يحكم العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأحصوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا يأس الضلال حين يذهب الناس في العلماء ويتبعون الصراط. ولذلك ما عندي إلا أن أنبه على أن السبيل من علمائنا وأن ننزل ربهم وأن نكون وراءهم وأن نرجع المسائل الكبار إليهم. هكذا جاء في كتاب ربنا الأمر، وهكذا جاء في السنة، وهكذا جاء في الآثار. فعلامة نجاة العبد لزوم رد أهل السنة ولزوم رد العلماء. أسأل الله التوفيق والسلام لنا ولكم، وأن يصلح الله العباد والبلاد، وهذا لا يكون إلا بالصدق والإخلاص والالتجاء إلى الله وقدر العلم والحرص عليه. وفق الله الجميع بما فيه رضاه، والله أجل وأعلم.
أحمد بدوي نظرت معك يا أحمد. أخينا أحمد بدوي
أكلم النظارة ربي يرضى عليك.
سؤال يقول: كيف الجمع بين حديث البزار إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وبين توبة كثير من الذين يقول كيف الجمع بين حديث البزار إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وبين توبة كثير من الذين اشتهروا ببدع ثم ثبت تراجعهم عنها، وعلى رأسهم الإمام أبو الحسن الأشعري، أفيدونا جزاكم الله خيرا. للشيخ محمد سعيد رسلان. هكذا في الواقع.
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الحديث من الله عليه وسلم وبين أيضا رحمه الله في زاد المعنى. فإذا رجع الإنسان إلى هذه المجهولة من أجل أن يعلم ويتأمل في أحواله وأن يعرف مرداها، فإذا تكلم رحمه الله عن قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صار الله تبارك وتعالى عمله إلى العلم غير به حقيقة. قال الإنسان ابن الإنسان تدلوني إلى الله تبارك وتعالى طرح الحمد بين يدي الرب سبحانه وتعالى وبالتوجه من الحول والتقيلة الرجوع لمراحل الرب وتعالى بكل وسيلة. وعلى الإنسان أن يرجع إلى التأمة والأدوية التي بينها لنا ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم وسلم في سنته، وأن يتأمل في معاني أما أن يأتيه الأدوية من غير أن يكون عالما بمعانيها ومرانيها فإن التأثير يكون ضعيفا، لأنه كان في حديث الجبار صلد على مسجد ابن سلمة رحمه الله بعد أن تكلم عن حديث الجبار فيها لا إله إلا الله، طلب عنه أن كل مسلم لا يدعو إلى النار إلا إذا كان له بطاعة فيها لا إله إلا الله. فما هو المعنى أن تكون هذه البطاقة على هذا النحو وبهذا الشأن والفرق بالنسبة لهذا الرجل صاحب 99 سجين من الذنوب والآثام؟ لأنه حقق التوحيد، فكل مسلم لكي يزور من النار، كل عبد لكي يزور من النار، لابد أن يكون مخرجا من الحياة على أصل الإسلام ويتصرف من الذنوب والآثام. فلابد أن يكون عنده أصل لا إله إلا الله، فكل مسلم عنده لا إله إلا الله. فلماذا قص صاحب البطاقة بما قص به؟ لأنه كان في الفكر، فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذه الأدعية وأن يلجا إلى الله تبارك وتعالى وعليه بأدعية الفطر وإلى الأفطار التي دل عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ ماذا تقولون في من يقول إن ذكر محاسن أهل البدع هو منهج القرآن والسنة؟ ماذا تقولون في من يقول إن ذكر محاسن أهل البدع هو منهج القرآن والسنة؟
لا هذا يخمك الشيخ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي وصحبه وسلم. إنهم يقولون ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. ولما وقفنا عند قول كل قائل ما صنع الشيء. هم يقولون إنهم يتبعون الشيطان. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى يقولون أن خلق الشيطان أدل عليه لما قال دعني أعلمك كلمة، الحديث من داء الحمد على كفر من فقالوا نعوذ هذا بكل أحد من الشيطان من رسول الله، نحن لا نعلم من الشيطان من الأخلاق من النبي الأعلى. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا هذا الكلام لا أقول لك. فهذه المسألة التي فيها لديكم محاسن أهل البدع ولا أشبه، هذه هي التلبيسات التي يلبسها الخوف على أهل السنة من أجل أن يختلطوا عليهم منهجهم ويلبسوا عليهم طريقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إليه امرأة تسأله عن مسألة تتعلق بالقطر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيتك الصعود والنبالة أن تكن في معاوية الطبيب رضي الله عنه كان له قضاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما نظر إلى هذا الأمر مسموعا، قال أنا معاوية
مخلوق لا مال له، وأما أبو جهل فإنه لا يرى عاصره عن عدوه. وفيها قولان في أهل العلم كما هو معروف أنه جراب للنساء وأنه جواب فلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شيئا من ضرائب هذين الصحابيين الجليلين، وكان ذكر يتعمق في موضع النداء. فرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الامر الكبير. والسؤال في احوال النور حول منهج المعتزله المبتدع الذي في العرش نظير من المبتدع من اجل ان يدرسوا على المسلمين دينهم ولفضيله واجب الاعلام الشيخ الدكتور ربيع بن هاشم صلى الله عليه وسلم في ذلك ممتعة. إذا رجع السائل إليها وجد إن شاء الله الله تعالى شفاء العديد والدواء المريض والله المستعان.
كل يوم بعد كده حبه إن شاء
الله. جزاك الله خيرا. يقول السائل شيخنا وصلنا مجتمعات الساعة 12:30 ليلا نتيجة الزحمة، وتوقفت الحافلة قبل على التي بداية مزدلفة بحوالي 150 متر، وصلنا المغرب والعشاء بعدها توقفت الحافلة بعد العلامة، وبقينا في الحافلة ربع ساعة وتوجهنا إلى منى، فوصلنا قبل الفجر، فهل علينا شيء؟ أقول بارك الله فيك، إن كنتم قد دخلتم مزدلفة ونتيجة الزحام تأخرتم، فإن كنتم قد دخلتم مزدلفة فقد تم حجكم. ولا شك أن الأصل لمن لم يكن له عذر أن يبيت في المزدلفة إلى طلوع الفجر على حديث أم سلمة حين سألت فتاها هل طلع القمر، فلما أخبرها دفع حديث كان الحديث أسمع عند البخاري أو أنا أشتبع عليه أين والحديث عند البخاري، فقالت هل طلع الفجر، هل طلع القمر، فلما أخبرها بأن القمر قد طلع أي أنها جاوزت نصف الليل دفع في آخر الليل قبل طلوع الفجر. فسألها غلامها أننا قد عجلنا، فقالت أذن للضحى أي أذن لهن أن يخرجن من المزدلفة قبل حطمة الناس. والأكمل هنا أو الواجب لمن لم يكن له عذر أن لا يدفع من المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. هذه هي السنة، وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. وأما إذا كان معذورا كالنساء والشيخ الهامل الكبير فإنهم يدفعون بليل ثم بعد ذلك يرمون، على اختلاف العلماء هل يرمون بعد طلوع الشمس أم يرمون قبل الطلوع، هذه مسألة تختلف. وأما ما دمتم دخلتم مزدلفة فتم حجكم إن شاء الله، وإن كنتم قد أسأتم بأنكم لم تتموا المبيت بالمزدلفة. وهنا جماعة من أهل العلم يوصون بالدم، وكان الألباني يقول أنا ضنين بالدماء. نعم. سؤال يقول السائل الشيخ الفاضل امرأة تأخرت في الذهاب إلى المستشفى وهي في حالة وضع وقد أنجبت وكانت ولادتها في السيارة حيث ترتب على ذلك وفاة الطفل، فهل عليها شيء من جراء تأخرها أقول بارك الله فيكم، هذه المرأة التي شعرت بالولادة لها حالة من حالتين، إما أن تكون معذورة ولم يتيسر لها السبيل للوصول إلى الطبيبة التي تولدها أو إلى الطبيب عند الضرورة، فحينئذ لا شيء عليه. وأما إذا أهملت وقصرت مع أنها في بلدة ظنها تكون معرضة للخطر فقد أساءت، ولا شك أن عليها الإثم بإهمالها وتقصيرها. يقول صلينا مع إمام مسجد الخير المغرب خارج المسجد، وفصلنا عن باقي الصفوف طريق مشاة، فهل صلاتنا صحيحة؟ لا شك أن الأمر يحتاج إلى مثل هذا الطريق، وهذا السؤال الذي أنت تصوره في هذا الموضع هو موجود في المسجد الحرام، فإنه في بعض المواضع يفصلك طريق مشاة، وهذا الفصل إذا كان للضرورة كدفع ضرر الزحام، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك يترتب على هذا مفاسد عظيمة، بل كان في بعض السنين يموت بعض الناس بسبب الزحام. فمن هنا أكثر علماؤنا بأن مثل هذه الطرق التي تكون فاصلة فلا شك أنها لا تؤدي إلى بطلان الصلاة أو إلى مخالفة شرعية من باب الضرورة في هذا الأمر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإلا فإذا لم تجعل هذه الطرق فإن الأمر يترتب عليه ضرر عظيم كما كان قد يحصل في بعض السنين التي مضت. ويقول أريد أداء عمرة بعد الحج فهل هذا جائز؟ هذا فيه موضع نزاع بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجاز مثل ذلك واحتج بحديث أمنا عائشة كما أخرجه في الصحيحين حين أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حجها وقد دخل عليها ووجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله ترجع أنت ونساؤك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما تهوى، فأرسل معها أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر فأعمرها من التمعين. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز للحاج أن يعتبر إذا شاء بعد حجه شريطة أن يخرج إلى أدنى الحل أو أن يخرج وهو من أدنى الحل إلى التنعيم وهو الذي يسمى الآن بمسجد عائشة. وأهل طائفة من أهل العلم منهم الإمام الألباني وغيره وصرح ابن تيمية بأن السلف كانوا يكرهون مثل هذا وأن هذا لم ينقل عن السلف، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وعقب الإمام الألباني فقال وأما حديث عائشة فإنها لم تذهب لتأتي بعمرة ثانية وإنما ذهبت لتصحح عمرتها التي قد فتت، فإنها قد اعتمرت ثم دخل عليها الحج فدخل عليها النبي وهي تبكي فأخبرته أنها قد حاضت فقال ارفضي عمرتك وأهل بالحج، فخرجت حاجة ولم تتحصل عمرة، وهذا معنى قولها
ترجع أنت ونسابك بحج وعمرة وأرجع بحج. فحينئذ أمنا ذهبت لتصحح عمرتها. ففي هذا أن المعتمر إذا أهل بعمرة قبل الحج ثم تعذر عليه إتمامها فعليه إن شاء أن يأتي بعمرة بعد الحج، وهذا الذي دل عليه حديث عائشة في الصحيحين. وأما بخلاف هذا في غير المعذور فهذا شيء لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهم كثر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اعتبر أربع عمر عليه الصلاة والسلام ولم يأتي إلا بعمرة واحدة. كذلك أصحابه لم ينقل أنهم كانوا يأتون إلى أدنى الحل. قال شيخ الإسلام وقد كره السلف هذه العمرة. والحاصل أن الذي نحى إليه الإمام الألباني وطائفة من أئمة الحرم أن هذا لا يشرع إلا لمن كان معذورا بأن يصحح عمرته، وهو مقتضى ما دل عليه الحديث عائشة الصحيح. هذا سؤال لفضيلة الشيخ يقول ماذا تقولون في من يقول إن خلاف الشيخ ربيع مع أشياء التراب خلاف شخصي؟ أولا لماذا يقيد الرد على عبد الرحمن عبد الخالق بالشيخ ربيع؟ عبد الرحمن عبد الخالق رد عليه بالباب وأمره بالتوبة وأمره أن يتوب من أخطائه وأن يعلن أخطاءه في الجريدة الرسمية كما أعلن خطأه حين رمى أئمة الدعوة النجدية بأنهم يعيشون في الكتب الصفراء ولا يفقهون واقعهم وأنهم كذا وكذا وكذا. فمن انتصر إليه في الرد الشيخ بن باز، وهذا موجود في فتاوى ابن باز. لماذا يخص ربيع بهذا؟ الألباني قال ابننا عبد الرحمن، وكان هذا في أول الفتنة، إن ماع وميع الشباب معه، ثم بين بأنه احصرته الخطبية واثرت فيه وسلك مسلك الإخوان المسلمين. ابن عثيمين رد على عبد الرحمن عبد الخالق. فالعجب أن يترك كثير من الناس هؤلاء الأئمة ويقيس الأمر بالرد على الشيخ ربيع فحسب. الفوزان الفقيه الفوزان صالح الفوزان حفظه الله وارضاه رد على عبد الرحمن. الشيخ عبيد الجابر رد على عبد الرحمن. الشيخ مقبل قديما قبل الألباني رد على عبد الرحمن عبد الخالق في إجابة السائل عن أهم المسائل، بل وصرح بأنه مبتدع. فقط من هذا القصد من هذا أن لا يقيد مثل هذا بالشيخ ربيع حتى يقال كما يقال بأن الشيخ ربيع في شق وأن العلماء الكبار في شق آخر. وأما أشياء التراث فللشيخ ربيع وفضيلة الدكتور أحمد بازمول في هذا رد مفصل ومفيد، وفيه بيان ما يتعلق بأشياء التراث من منهجهم القطبي وميلهم مع هؤلاء أهل البدع وميلهم إلى الشيعة ومنافحتهم عن بعض رؤوس الشيعة، وهذا مصطر في بحث مستقل وموثق من خلال كتبهم. وهذا البحث طبع في شبكة انتحار وغيرها، وقام عليه الشيخ الفاضل حسين الفيلكاوي وهو من أهل الكويت من أنفسهم كما قال أهل الحديث بلدي الرجل أعلم بحاله. هنا
يقول بعض الناس الظاهر عليهم الاستقامة يأخذ من لحيته وتجد ثوبه طويلا، فما نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ هذا بارك الله فيه فيه أدب النضج. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه حين طعن دخل عليه شاب فبشر عمر رضي الله عنه بشره بكذا وكذا وكذا، فلما أدبر الفتى رأى عمر رضي الله عنه ذاك الفتى يجر ثوبه على الأرض، فقال علي به أو علي بالفتى، فدعي إليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أقول تأمل أدب الرفق في مثل هذا الموقف مع من تحسن الظن به، وإنما أتي من ضعف لا من مخالفة للسنة، فنصحه قال يا ابن أخي فمثل هؤلاء إذا علمنا منهم الصلاح في غير ما أخطأوا فيه فيرفق بحالهم ويبين لهم حتى تقوي فيهم العزيمة بإذن الله. وربما قد تكون المصلحة إذا رأيت أن يشتد عليه كما حصل مع أسامة بن زيد حين جاء ليشفع في المرأة المخزومية في الصحيحين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فتلاحظ حال المنكر عليه، فربما ناسبه الدين وربما ناسبه الشدة كل بحسبه. يقول كم بقى على الشيء إخواني؟
ثلاث دقائق.
كم؟
ثلاث دقائق.
طيب إن شاء الله نبدأ شيء نصيحة لأبنائك تكتب لها جزاك الله خيرا.
من أفضل النصائح التي شرحها العلماء رحمه الله تعالى هذه النصيحة أن يستخرج الله القوة العلمية والعلمية
استكمال القوتين
الأنانية والأعلية في سعادة الله، فمهنا عليك من شيء شعبنا به. وكانت الأولى من يقولون إنما حرم الحديثة واستعبنا على حدوة في العمل. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا نوي حديثة حتى يعمل، حتى إنه لما روى حديثة أبي طيبة لما حجب النبي صلى الله عليه وسلم الأعطاء دينارا قال لما احتجبت أعطيت الحجاب دينارا. فلو أنت بهذا الأمر الذي كان عليه النص من كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عهد الأصحاب من قبلهم وما أشار إليه بعد ذلك من قبله في كتاب الله تعالى في مسألة الاستكمال وفي ذلك من الأوجه الأخيرة إذا استكملت هاتين القوتين فاغتنى جلاله والله لا بعد ويوفقه ويسدد على طريق الحق الكفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.